ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة شرح كتاب رياض الصالحين، وما زال الحديث بنا موصولا في الباب الأول في باب إخلاص النية. اللهم اجعلنا جميعا من المخلصين، واجعلنا جميعا من المخلصين، اللهم آمين. روى الشيخان، والحديث متفق عليه، عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: لا. قال: قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني يسألون الناس بالأكف، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في في امرأتك. قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أن مات بمكة. هذا الحديث العظيم وقفنا معه في وقفتين قبل، وفي هذه الساعة المباركة نأتي عليه إن شاء الله. المعنى الإجمالي للحديث: سيدنا سعد بن أبي وقاص خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجة الوحيدة التي حج فيها رسول الله، فمرض سعد واشتد مرضه بمكة حتى أشرف على الموت. علم النبي بمرض سعد فجاء يعوده، فاستفتاه سعد: يا رسول الله، قد نزل بي من الوجع والمرض ما ترى، يعني غلب على ظني أني هالك، وأنا رجل ذو مال كثير، عندي فلوس كثيرة، وليس لي من يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال النبي: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم بين له رسول الله أن الخير في أن يقدم العبد من ماله لنفسه في الآخرة بالصدقات، وأن يترك من ماله لولده في الدنيا ليغنيهم حتى لا يترك أولاده عالى على الناس يسألون الناس بالأكف، ثم بين له كذلك أن نفقته على زوجته وعلى أولاده مع النية الصالحة يكتب له بها صدقة، حتى اللقمة يجعلها في في امرأته يكتب له بها الأجر. فسأله سعد سؤال شفقة ورحمة وخوف على نفسه، فقال: يا رسول الله، أخلف بعض أصحابي؟ يعني انتوا هتحجوا وترجعوا المدينة وتسيبوني لوحدي لمرضي في مكة، أو سأموت في مكة التي هاجرت منها وخرجت منها لله؟ فبشره رسول الله، أخبره أنه حتى لو تخلف وعمر وعاش في مكة فكل عمل يعمله من الصالحات يرفعه الله به درجة ويزيده به رفعة. ثم بشره بطول العمر، قال: ولعلك أن تخلف، يعني تعيش كثير، حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرون. وقد كان، فقد فتح الله به العراق، وفتح الله به إيران، وفتح الله به جنوب تركيا، ملايين مليانة دخلت في الإسلام بسبب سعد، نفع الله به أقواما وأضر به آخرون وضر به آخرون. أضر الله به آخرين من العبيد للنار، من المجوس، فهو الذي أطفأ نار المجوس إلى الأبد. ثم دعا النبي لسعد ولسائر الصحابة فقال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. فقه الحديث، الدروس المستفادة من الحديث، ولنأخذ الحديث جملة جملة. قال سعد: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. ما هي العيادة؟ زيارة المريض، زيارة المريض تسمى عيادة. هذه الجملة فيها عيادة الكبير لأتباعه، وهي دليل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لين جانبه. رسول الله سيد ولد آدم، حاكم المسلمين، القائد الأعلى للمسلمين، يسمع أن رجلا من أتباعه مريض فينطلق إليه ويعوده، وهو أكبر كبير في البشر. قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. اللهم صل عليه، متواضع لين الجانب، بل هو سيد المتواضعين، حتى أنه كان يدعو ربه عز وجل فيقول فيما أخرجه الترمذي وحسنه والبيهقي وصححه الألباني: النبي سيد المتواضعين، كان يدعو فيقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. متواضع يطلب من الله أن يحييه على التواضع ويميته على التواضع ويحشره مع المتواضعين في الآخرة. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، لقائل أن يقول: أولا يتعارض هذا الحديث مع قول النبي في دعائه الآخر: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. مرة يقول له: يا رب أغنني، ومرة يقول: يا رب أحيني مسكين. هل هناك تعارض؟ لا. قال ابن تيمية: المسكنة هنا هي تواضع القلب، وهي الخشوع والخضوع لله عز وجل، وليس المراد بالمسكنة عدم المال، فقد يكون الرجل فقيرا وهو جبار. فعلا في واحد فقير ومنتفخ، منتفش، جبار، متكبر، والله عز وجل يغضب على المتكبرين ويبغض المتكبرين، لكن بغضه للمتكبر الفقير أشد، يبغض العائل المستكبر أشد من بغضه للغني المستكبر. انت عالى على الناس منفوخ على ايه؟ على ما تتكبر يا عبد الله. يبقى المسكنة في دعاء النبي المراد بها مسكنة القلب، يعني اجعل قلبي ذليل لك يا رب، اجعل قلبي خاضع لك يا رب. وأنتم تعلمون أن العبودية لله شرف، وأن الذل لله عز. وصدق رسولنا عندما قال من تواضع لله رفعه، وصدق الشاعر عندما قال ومما زادني فخرا وكيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. النبي سيد المتواضعين، وأمر أمته بالتواضع، فقال فيما رواه مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وأخبرنا رسولنا الكريم أن طريق العز والشرف والسؤدد والمجد في التواضع والذل لله. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم بالله عليهن. هو النبي محتاج يحلف لنا وهو الصادق الأمين ليؤكد الكلام حتى ننتبه. ثلاثة أقسم بالله عليهن ما نقص مال عبد من صدقة، والله العظيم ما في إنسان بينفق في سبيل الله ويفتقر أبدا، ما نقص مال عبد من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. قال أهل العلم يرفعه الله في الدنيا فيجعل له مكانة في قلوب الناس، ويرفعه الله في الآخرة إلى أعلى عليين في جنات رب العالمين. وحذرنا رسولنا المتواضع من الكبر بأسباب الدنيا. تكبر على الناس ليه؟ لمنصب، لجاه، لمال، لقوة وعافية، لوسامة وقسامة وملاحة، لنسب. ولكن انت ابن مين في مصر يتكبر بنسبه؟ اسمع ايها المنتفش، اسمع ايها المفتخر بنسبه. روى الامام النسائي والامام احمد والبيهقي في الشعب، والحديث صححه الامام الالباني رحمه الله تعالى. اسمع حديث يخوف، والله العظيم يخوف. قال النبي انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان، حتى عد تسعة. أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن 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 ابن، عد تسعة. ثم قال للآخر فمن أنت لا أم لك، أنت ابن مين في مصر، فمن أنت لا أم لك. فقال أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. يا عمي أنا شرفي إني مسلم، سؤددي إني مسلم، جاهي إني من أمة على رأسها رسول الله محمد، أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن قل لهذين المنتسبين أما أنت أيها المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم، وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة. شرفك الإسلام، ما تقولش أنا أبي فلان وجدي فلان وعندي كذا وأملك كذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. استخر رجل على سلمان الفارسي قال أنا من قبيلة قيس، فقال الآخر وأنا من قبيلة التميم، وأنت يا سلمان من أين؟ فقال سلمان: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. وافتخر رجل على بلال فقال: يا بلال، أنا فلان ابن فلان ابن فلان، فمن أبوك؟ فقال بلال كلمة جميلة ذكية عجيبة، قال: أبي هو الرجل الذي سجدت له الملائكة. أبي هو الرجل الذي سجدت له الملائكة، يعني آدم، ما هو كلكم لآدم وآدم من تراب. رسول الله سيد المتواضعين لله عز وجل وسيد المتواضعين للمؤمنين. روى البخاري في صحيحه عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد. متواضع صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله المتواضع، كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، ويأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم، ويعود مرضاهم، ويشهد جنائزهم، ويركب ويردف خلفه، ويركب الحمار، ويجيب دعوة المملوك، ويخصف نعله، ويرقع ثوبه، ويحلب شاته، ويلبس الصوف، وكان في مهنة أهله، وكان ينهى أصحابه عن القيام له، ويقول: من رغب عن سنتي فليس مني. ألا فتواضعوا يا عباد الله كرسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، تواضعوا حتى تكونوا من عباد الرحمن الذين وصفهم ربنا في سورة الفرقان فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الناس اللي يخشوا الجنة إن ربنا نسبهم له عباد الرحمن، ناس متواضعة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلاما. وإذا دعتك نفسك للتكبر يا عبد الله فانظر إلى التراب الذي تحت قدميك، فقد خلقت من مثله. وقل لنفسك مقالة الشاعر: صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. سر سر إن استطعت في الهواء رويدا، لاختيالا على رفات العباد، فقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد. اللهم أعزنا بعزتك يا رب. الفائدة الأولى في الحديث تواضع رسول الله. قال سعد: جاءني رسول الله يعودني عام حجة الوداع. حجة الوداع سميت بذلك لأن النبي ودع أصحابه فيها، وتسمى أيضا بحجة البلاغ لأن النبي قال فيها: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وتسمى أيضا بحجة الإسلام لأنها الحجة التي حج فيها المسلمون ولم يحج معهم مشرك واحد. قال سعد: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى. هذه الجملة فيها دليل على جواز ذكر المريض ما يجده من مرض لغرض صحيح، نحو مداواة، أو طلب دعاء من رجل صالح، أو استشارة لكتابة وصية، أو طلب فتوى. أما ذكر المرض على سبيل التسخط وعدم الصبر فهذا من الكبائر، فالشكوى إذن يا عباد الله على ثلاثة أصناف: شكوى لله، وهذه من تمام الصبر. واحد مريض بقاله فترة ما خفش، عنده مشاكل في بيته، عنده مشاكل في شغله، مبتلى في كذا مبتلى في كذا، هينفجر، عايز يفضفض. يفضفض لمين؟ لربنا. يوم يتوضى ويصلي ويسجد ويشتكي وبثه وحزنه إلى الله. فقول النبي الصالح يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني لمين؟ إلى الله. إذا الشكوى إلى الله من الصبر. وكما روي عن النبي في قصة عودته من الطائف، وإن كان في بعض هذه القصة كلام، أنه لما عاد وجلس تحت الكرمة أخذ يدعو ربه ويقول: اللهم إني أشكو إليك. لاحظ، يشتكي لله: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. من الشكوى إلى الله من الصبر. النوع الثاني من الشكوى، شكوى لبيان الحال. الطبيب بيقول لي: ها بتشتكي من ايه؟ قل له: من ألم أجده في بطني. هذه ليست شكوى تبرم وسخط على الله، إنما شكوى لبيان الحال. هيا عم الشيخ، حضرتك ما جيتش المحاضرة الماضية ليه؟ والله كنت مريض. أنا هنا لا أشتكي، أنا هنا أبين حال. راجل مريض ولا يستطيع أن يركع ويسجد، فيقول للعالم: يا شيخ عايز أصلي وعندي مرض في ظهري يعيقني عن الركوع، ماذا أصنع؟ هذه ليست شكوى تبرم وسخط، بل لبيان الحال، لطلب الدعاء أو لطلب الفتوى أو للتداوي. ثالثا، الشكوى للمخلوق، وهذه من الكبائر. شكوى تحمل سخط على الله وتبرم وضيق وعدم تسليم ورضا، والذي يفعل ذلك كأنه يشكو الذي يرحم لمن لا يرحم. قال سعد: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد نزل بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال. هذه الجملة ذو مال فيها دليل على أن له مال كثير، فلك فلان صاحب فلوس، تعالي معاك كام، فلان عنده فلوس، عنده خير، إذا عنده فلوس كتير. قال: وأنا ذو مال، فيها دليل على إباحة جمع المال، إذ أن هذه الصيغة لا تستعمل في العرف إلا في المال الكثير، وليس من المفترض في الرجل الصالح أن يكون بلا مال. بالعكس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، وأنا أعجب جدا ممن يعجب أن بعض الدعاة عندهم مال وعندهم سيارات ويسكنون في أماكن محترمة ويعددون في الزواج. هناك فلان شيخ وعنده عربية 6 متر وسكن في فيلا ومتجوز 4 وعنده فلوس كتير، أنا أعجب من هذا الإنسان الذي يندهش من هذا. وأتساءل: هل من المفترض في الداعية المسلم أن يلبس المرقع وينام على الرصيف ويمد يده ويقول: من مال الله يا عباد الله؟ حاجة عجيبة جدا. يا هذا، أنت تفترض في الداعية المسلم أن يلبس المرقع وينام على الرصيف ويسكن تحت الأرض ويقول: من مال الله يا عباد الله؟ سبحان الله العظيم. أولم يصف ربنا جل جلاله رواد المساجد بأنهم بلغة العصر رجال أعمال؟ فقال جل جلاله: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ناس تجار رواد المساجد ولا تشغلهم الأموال عن طاعة الله. أولم يخاطب ربنا المؤمنين في قرآنه بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله؟ معنى هذا أن المؤمنين لهم أموال وأولاد وليسوا رهبان ولا دراويش ولا يتسولون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم، اشتغل واجمع وأخرج حق الله في مالك. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يعني هذا المنجهش يريد من الدعاء أن يكونوا دراويش رهبان؟ لا، إنهم مأمورون ألا تلهيهم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله، ومأمورون كذلك أن يعتدلوا في النفقة المباحة ولا ينفقوا في الحرام. فقال جل جلاله وهو يصف عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يعني عباد الرحمن ناس أصحاب أموال يشتغل ويكدح ويجمع بس ينفق في الحلال ويعتدل في النفق الحلال ولا ينفق في الحرام أبدا. وهذا سعد رضي الله عنه واحد من العشرة المبشرين بالجنة، بيقول وأنا ذو مال عندي ملايين. عثمان بن عفان يعتبر هو المجهز لجيش العسرة وحده. عثمان كان ملياردير بلغة العصر. عبد الرحمن بن عوف من أغنى أغنياء الصحابة. الصديق أبو بكر من أغنى أغنياء الصحابة. قال وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، كان اسمها عائشة، ولم يكن له في ذلك الوقت سواها، لكنه عمر وأنجب 17 ذكرا واثنتا عشرة بنتا. ما شاء الله. سيدنا سعد خلف كام؟ 29، 17 ولد ذكر و12 ولد أنثى، وكلمة ولد تطلق على الذكر وعلى الأنثى. قال ولا يرثني إلا ابنة لي. هتورث فيه؟ الإسلام أنصف المرأة، فبعد أن كانت تورث، بعد أن كانت كسقط متاع تباع وتشترى، أصبحت لها كرامة ولها قيمة وترث. قال ولا يرثني إلا ابنة لي. الإسلام أنصف المرأة فورثها. قال ربنا جل جلاله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فجعل نصيب الأنثى هو المكيال لنصيب الذكر. للذكر حظ مثل حظ الأنثيين. والآن نسمع دعاوى باطلة من بعض الحمقاوات يقولن فيها إن المرأة في هذا الدين مظلومة في قضية الميراث. حاجة عجيبة، وقاحة، جرأة على الله عز وجل. المرأة مظلومة في قضية الميراث في هذا الدين، كيف ذلك وهناك حالات كثيرة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل تماما، وهناك حالات كثيرة تأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل. إيه ورب الكعبة، في حالات كثيرة تأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل، وحالات كثيرة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، وحالات كثيرة تأخذ فيها المرأة أكثر من المرأة. فنصيب البنت المنفردة ليس كنصيب الأم، البنت لها النصف والأم لها السدس. هذه امرأة أخذت أكثر من امرأة، أخذت أكثر من امرأة. أنا رجل ليس لي إلا أخت واحدة، أبوي مات ساب 30,000 جنيه، يبقى التركة تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى أنا أخذ 20,000 وهي تأخذ 10,000. طيب من الذي سينفق عليها؟ يطعمها ويكسوها ويداويها ويعلمها. أنا رجل أنفق من مالي أنا. هي خدت الميراث وعانته، خبته، ادخرته، وأنا أنفق مما أخذت عليه، ثم أزوجها لرجل آخر سينفق عليه، وأنا عندما أريد الزواج أريد شقة وأريد أساس وسأدفع مهر وسأتي بشبكة وسأفعل كذا وكذا وكذا. فكأن الإسلام أخذ من أنثى ليعطي لأنثى، أخذ من أنثى ليعطي لأنثى. أخوانا بقسمة الرب الحكيم إحنا أحكم من ربنا، سلموا لله عز وجل. قال سعد: وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ أوصف ثلثين المال، أتصدق بثلثين المال على المساكين. في هذه الجملة دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يستشير من هو أكمل منه رأيا وأكثر منه علما، لأن سعدا استشار النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتصرف في ماله، بل إن النبي الكريم أحكم ولد آدم وأذكى ولد آدم وأعقل ولد آدم قال له الله عز وجل: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. النبي نفسه، في حد فينا أذكى من النبي؟ مفيش. ربنا قال له: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. يبقى احنا نستشير ونسأل أهل العلم الذين أحالنا الله عز وجل عليهم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا يقال أيضا في حكم العرب: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. المهم أن تستشير أهل العلم، فإن الذي يستشير جاهلا يصدق فيه قول الشاعر: أعمى ويهدي بصير، قد ضل من كانت العميان تهديه. قال: ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ ليستشير النبي، بيطلب المشورة. وفيه أيضا أنه ينبغي للمستشير أن يذكر الأمر على حقيقته كما هو بلا مواردة ولا كذب ولا تدليس. قال له: أنا عندي فلوس كثيرة وعايز أتصدق بتلتين الفلوس. فذكر الأمر على حقيقته بلا مواردة وبلا تدليس. وفي هذه فائدة مهمة جدا أحذر فيها الأزواج الذين يغيرون الكلام عند طلب الفتوى في الطلاق، وأقول احذر، فإن المفتي يبني فتواه على ما يسمع. المفتي أثير السؤال. لما تيجي تطلب فتوى في أي حاجة جل الأمر، ما تخبيش حاجة، ما تغيرش في الكلام، تقول: ما هو قال لي حلال. ما أنت اللي غيرت في الكلام. كثير جدا، يعني واحد جاءني قال لي: قلت زوجتي أنت طالق ثلاث مرات في أزمنة متفرقة، يعني قلتها النهاردة وبعد شهر قلتها وبعد شهرين قلتها، قلتها ورددتها وقلتها ورددتها ودي الثالثة، أعمل إيه؟ قلت له: اذهب إلى دار الإفتاء. قال لي: رحت. ماذا قالوا لك؟ قالوا: طلقت، بانت بينونة كبرى. وذهبت أيضا إلى الأزهر وقالوا: بانت بينونة كبرى، خلاص ملهاش عيش معاك. طب وجاي لي ليه؟ أنا لا أفتي في طلاق أصلا، وعندك دار الإفتاء قالت انتهى الأمر، والأزهر قال انتهى الأمر، جاي لي ليه؟ اعمل بما أفتوك به. بعد شهر رؤية هذا الرجل يتأبط هذه المرأة التي طلقت منه وعايش معها لحد النهاردة. يا ابني كيف تعيش معها؟ ألا وانتوا عارفين حاجة؟ ده أنا شفت واحد في مسجد دقنه قد كده أكبر من دقنك. قال لي: ولا يهمك، هات 80 جنيه والثلاث طلقات ما تحسبوش. وراح يسأل مين؟ هو أي حد بلحنا يفتي؟ أنا إن أحسنت الظن بمن أفتاه أقول إن الزوج ده ضال، غير في الكلام، والمفتي أثير السؤال. فلما تطلب مشورة اعمل زي سيدنا سعد، اعرض القضية بمنتهى الأمانة. قال له وأنا ذو مال عندي فلوس كتير وناوي أطلع ثلثينهم. قال النبي لا. قال سعد أفأتصدق بالشطر؟ طب أتصدق بنصف المال؟ قال النبي لا. وفي جواب النبي دليل على أن العالم إذا أفتى يجب ألا تأخذه العاطفة عند الفتوى أو المشورة. هوى سيدنا سعد أن يتصدق بثلثين فلوس، قال له لا. هوى أن يتصدق بنصف فلوس، قال له لا. المفتي ما تاخدوش العاطفة عند الفتوى أو عند المشورة. وكذا القاضي، يعني القاضي شريح جلس في المحكمة وجلس بجواره صاحبه وصديقه، قالت امرأة إن زوجي ظلمني وفعل وفعل، وأخذت تبكي وتبكي وتبكي. فقال له صاحبه يا شريح أرى أنها مظلومة، إنها تبكي بحرقة. قال يا سبحان الله، هل نسيت إخوة يوسف؟ ألقوا يوسف في الجب. وعند العشاء جاءوا إلى أبيهم يبكون. يا امرأة أنا ما جلست ها هنا لأسمع البكاء، بل جلست لأسمع الحجج والبراهين. المفتي أو القاضي أو اللي هيشير في أمر لا تأخذ العاطفة، بل يفتي بالحق. فلو طلق رجل زوجته ثلاث طلقات صريحات منجزات مثلا، وجاء يطلب الفتوى وطلقت، بس أنا عندي عيال وأنا راجل كبير وصاحب مرض ومقطوع من شجرة ومليش حد خالص وهضيع، برضو طلقت. ده دين، هذا دين مفيش فيه عاطفة عند الفتوى، في فصل، في حق، سبحان الله العظيم. ولا تفتي إلا بمسألة راجحة عندك، سبحان الله العظيم. روي أن رجلا قال لبلال أريد أن آخذك معي لخطبة فلانة ابنة فلان. فذهب بلال مع الخاطب، فلما دخل إلى البيت قال بلال لوالد العروس إن فلانا طلب مني أن أخطب ابنتك له، وقولي فيه أنه رجل سوء فلا تزوجوا. يعني سيدنا بلال تفهاله على طريقة قول العامة كرسي في القلوب. دي مشورة، ده دين، دي شهادة. وربنا قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الشيخ الحويني ربنا يبارك في عمره ويطيله على الطاعة، ذكر إن واحد اتصل عليه قال له يا عم الشيخ أنا قلت لزوجتي أنت طالق وهذه هي الطلقة الثالثة، وكنت متيقظ مش سكران ولا حاجة وفاكر كل اللي حصل وتمام يعني الطلقة، وأفتوني أنها وقعت. طب وانت عايزني أقول لك إيه يا عم الحاج؟ قال له يا عم الحاج يعني يا شيخ نشوف لأي حل كده. قال له ما طلقت. قال له طب أنا راجل كبير وعندي عيال. قال له برضو طلقت. قال له طيب عيل وغلط؟ قال له العيال ما يتجوزوش يا عم الحاج، عيل وغلط. قال هو الشيخ هيجيب لك من عنده؟ هذا دين. والمفتي لا تأخذ العاطفة، بل يفتي بالحق. قال النبي لسعد لا تتصدق بثلثي مالك. قال فالشطر؟ قال لا. سؤال مهم جدا، لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم سعدا من الصدقة بثلثي ماله أو بشطر ماله، في حين أنه قبل كل مال الصديق عند تجهيز جيش العسرة، ونصف مال عمر عند تجهيز جيش العسرة؟ ليه؟ طب معنا اتصال ونجاب على السؤال ده بعده، بس خليكم فاكرين السؤال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله بخير ونعمة.
لو سمحت انا ليا ثلاث اسئلة عند حضرتك.
اتفضلي وربنا يستر.
يعني حضرتك انا عمي توفى.
نعم. توفي
الاسبوع اللي فات
الله يرحمه.
ف فهم دلوقتي عاوزين يطلعوا 15 و40 وكده، فعاوزين نروح معاهم، فهل انا لو ذهبت الى المقابر حرام ولا حلال؟
حاضر. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني حضرتك، انا زوجي، انا بسأل يعني مش عشان هلقى عالم ان انا احطها في رقبة عالم، انا عايز اتأكد، لان في بعض العلماء قالوا يجوز وبعض الثاني قال لا يجوز، فانا هنا بتخبط مش عارف ايه الصح. ان انا زوجي في السعودية وعاوز يبعت لي جواب زيارة عشان الحج يعني.
نعم.
وانا عندي 40 سنة.
نعم.
فانا مش عارفة هل يجوز اسافر من غير محرم ولا لا يجوز.
السؤال الثالث.
ده ان اخويا عاوز يجيب كارد من البنك، يعني هو كارد ربوي يعني.
نعم.
عشان يسدد لي مالي، فانا لو خدت فلوسي هل ده عليا حرمانية فيه منه من الكارد ده؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مسعد.
أي نعم، تفضل حبيبي.
إزيك يا مولاي؟
الحمد لله.
إزيك يا حسن؟ من فضلك أنا ليا سؤالين.
تفضل.
السؤال الأولاني، أنا متزوج 2، الزوجة الأولى معايا منها أولاد، والزوجة الثانية غير معيش منها أولاد. حلو الكلام؟
حلو الكلام، جميل.
عندنا شقة. شقة بتاعتي خاصة بيا عن طريق عالم الحكومة. فأولادي ضغطوا علي عن طريق والدتي وأخواتي، اكتب الشقة للأولاد، اكتب الشقة للأولاد عشان دي ما تاخدش منها حاجة، وانت عيالك أولى بيك، وانت عارف الكلام اللي وصلت دوت.
يا مواصلة الرسالة، أنا الإجابة جاية قريب.
في لحظة، في لحظة غلط، رميت الكلام ده. وبنت عملية دلوقتي مش عارف أصلح غلطتي إزاي، ما تعرفش موت النهاردة في أي لحظة، مين هيحاسبني ربنا على هذا العمل اللي أنا عملته؟ مش عارف أصلحها إزاي. تاني حاجة، الست اللي معايا أم أولادي قطع معاملتي، بروح برضه حسب شرع ربنا أروح تبعد عني وتحصل في اوضه ثانيه حجه ان انا مريض، ما قالتليش، ولكن انا عرفت، هل اروح ازورها برضه واوديها ولا اقطع معاها المعاملة؟
انت مريض بمرض معدي؟
مش معدي، اللي هو يعني الكبد، وحلو عادي ما عنديش حاجه يعني، لان دماغي مرتفعه شويه. واحد
قال لي الله عافاك، لا طهور ان شاء الله.
فانا مش عارف اروح برضه اوديها ولا ما اروحش.
حاضر.
ماشي، وقول لي رايك كيف في موضوع الشقه دي، اعمل ايه واوصل لها ازاي؟
ابشر ان شاء الله، ابشر.
شكرا.
العفو. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت.
اتفضلي. اتفضلي.
أيوة لو سمحت.
معاكي، اتفضلي.
دلوقتي أنا بعد الصلاة بتعود إن أنا أقرأ مثلا جزء أو حزب يعني.
نعم.
فبقلع إزار الصلاة وبقعد أصلي نتيجة إن الدنيا حر، فبقلع إزار الصلاة وبقعد أقرأ القرآن، هل ده حرام ولا حلال؟
حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ.
نعم. تفضلي سامعك.
من فضل حضرتك، أنا زوجي كان حاطط مبلغ في بنك ربوي.
نعم.
الكلام ده من سنة 98. فدلوقتي إحنا عايزين نخرج المبلغ اللي هو الفايدة اللي طلع من سنة 98 لحد ما وصلنا دلوقتي.
طيب.
هل نخرجه المبلغ كله؟ الفايدة اللي هو المبلغ كله في 98 كان 20,000 جنيه. الفايدة بتاعته لحد النهاردة وصلت 20,000 جنيه، بس احنا كنا بنسحب الفايدة دي يعني نستخدمها. يعني بنصرفها بمعنى صح. هل نخرج الفايدة كلها ولا لا؟ وهو مش متأكد اذا كانت يعني هو عارف ان الفايدة دي حرام من امتى.
طيب حاضر، وجيبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي معاك، اتفضلي.
لو سمحت يا عم الشيخ، ممكن أسأل سؤالين؟
اتفضلي.
أول سؤال، جوزي كان بيحلف عليا بالتهديد إن أنا ما أخرجش يعني. بيقول لي مثلا لو عليا الطلاق لو خرجتي تبقي طالق. وبعدين إيه؟ حلف مرتين. حلف مرة عليا وبعدين أنا نفذت الحلفان ده هو. يعني خرجت.
يعني قال لك لو خرجت تبقي طالق؟
اه.
ولا قال لك عليا الطلاق ما تخرجي؟
ايوه.
لا مش ايوه، حددي. طيب السؤال اللي بعد كده ايه؟
والسؤال الثاني؟
اه.
بقول لحضرتك يا عم الشيخ، لو سمحت، لو انا مثلا
اتفضلي كمل.
لو انا مثلا ايه؟ عاوزه اقعد لوحدي يعني عن حماتي. يبقى كده ظلمتها؟
طيب حاضر.
مجرد بس ايه ان انا مثلا عاوز اقعد لوحدي يعني. يبقى كده انا ظلمتها؟
طيب اجاوبك ان شاء الله. حبار. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مسعد؟
أيوة نعم.
لو سمحت حضرتك في سؤال هسأله لحضرتك وبعدين هشاهده بعد كده في التلفزيون.
اتفضل يا
حبيبي. حضرتك أنا تقدمت لأخت للزواج وبعد كده كنت متزوج قبلها أكثر من مرة يعني، وكلمتهم بكل صراحة على عيوبي وعلى كل شيء، ولكن للأسف الأخت ما كانتش صادقة معايا في معظم الأشياء يعني. وكنت قايل لها ان اهم حاجه عندي تكون اخت منتقبه وكده، فما طلعتش اصلا منتقبه وكانت متبرجه وكانت بتظهر عليا بزي وكانت بتلبس زي اخر. وبعد الزواج اهلها برضه عملوا معايا مشاكل كثيره جدا بدون اي اسباب، وبعد كده سابت البيت بدون اذني وراحت لاهلها، فرفع عليا قواضي وكده وعايزه تاخد كل حاجه. فانا اتفقت معاهم اتفاق وقلت لها انا ممكن اديك اللي انت جبتيه كله، ولان انا ظروفي الماديه مش هتسمح.
ماشي.
هل انا كده مخطئ ولا ايه اللي ليها وايه اللي عليها؟ وجزاكم الله خير.
الله يجزاك بارك. طيب معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
الو.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل يا اخي الحبيب.
الو.
اتفضل سامعك. اتفضل الشيخ معاك. اتفضل سامعك.
الو.
السلام عليكم ورحمة الله. وصل التلفزيون وانا سامعك.
الو.
ايوه السلام عليكم. اتفضل.
ايه شيخ.
اتفضل يا شيخ عم الشيخ.
بعد اذنك يا شيخ، انا كان دلوقتي والدي يعني جايب لنا، انا احنا ثلاث اخوات صبيان. صبيان
وبنتين. استنى كلمه سامعه قبل. ها.
وبنتين.
ماشي.
فجاب لي كل واحد من اخواتي صبيان، كل واحد عربيه. فهل يجيب لي البنات حاجه ولا لا شيء لي؟
حاضر.
في سؤال تاني بعد اذنك.
طيب
سؤال تاني بعد اذنك.
طيب بس اتفضل.
دلوقتي احنا عندنا محل حلواني. ففي بيجي لنا زباين اللي هي صور تتحط على التورته. فهل دي يا شيخ يعني نعملها ولا نلغيها؟
طيب حاضر نجيبك ان شاء الله.
والصوره دي يا شيخ بعد اذنك بتتقطع مع التورته عادي وبتتاكل، بتعمل من السكر كده.
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. طيب نستأنف طيب معانا دي يا اخوانا الفاصل. طيب يا اخوانا معانا فاصل ونواصل من بعده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا عند سؤال، قلنا كيف إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الصديق أن يتصدق بكل ماله لتجهيز جيش العسرة، وقبل من عمر نصف ماله لنفس الغرض، ولما جاء سعد ليتصدق بثلثي ماله أو بنصف ماله قال له لا. ليه؟ الجواب في منتهى السهولة واليسر. إننا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان مريضا بمرض يخشى عليه فيه من الموت، فمنعه أن يتصدق بفوق الثلث. ومن كان حاله كحال سعد في هذا الموقف فإن ماله قد تعلق به غيره، فبقاش ملكه، أصبح للورثة. إنما الصديق لما تصدق كان سليم، كان في عافية. وعمر لما تصدق كان سليم، كان في عافية. فيرجى لهما أن يوسع ربنا عليهما حتى لا يضيع الأولاد. قال قلت أفأتصدق بثلثي مالي يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث. والثلث كثير أو كبير. في هذه الجزئية دليل على أنه ينبغي أن يكون عطاؤه أقل من الثلث كما قال ابن عباس. قال ابن عباس: ولو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أفضل، لأن النبي قال الثلث والثلث كثير. وهذا الحديث أصل عند كلام العلماء عن الوصية. الوصية ما هي الوصية؟ الوصية لغة هي الأمر المؤكد والعهد المشدد. يقول لك وصيتي ليك كذا، يعني إيه؟ يعني كلام ده مهم جدا. فالوصية هي الأمر المؤكد والعهد المشدد، ومنه قول الله عز وجل: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. والوصية شرعا هي، خد بالك، تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع. الوصية هي ايه؟ تمليك مضاف لما بعد الموت عن طريق التبرع. والفارق بين الوصية والهبة ان الهبة يمتلكها الموهوب في الحال، انما الوصية لا يمتلكها الموصى له الا بعد موت الموصي. انا يا ابني وصيت لك بالعربية، امتى تمتلكها؟ لما نموت. الوصية بعد موتي انا تتنفذ. يا ابني وهبت لك الشقة، تبقى انت امتلكتها امتى؟ فورا في الحال. والوصية مشروعة بالقرآن والسنة. قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعمل إيه؟ إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقي. وقال جل جلاله: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. وفي السنة روى الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ أي مسلم عنده شيء ينفع يكون فيه وصية، حق عليه إنه ما يعديش عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. وروى أبو يعلى بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله مات فلان. ما دريتش فلان مات. قال: أليس كان معنا آنفا؟ مش هو ده اللي كان معنا امبارح أو اللي معنا من شوية؟ أليس كان معنا آنفا؟ قالوا: بلى. قال النبي: سبحان الله، كأنها أخذة على غضب، كأنها أخذة على غضب، المحروم من حرم وصيته. ما تكتبش وصية ده محروم، اللي ما يلحقش يوصي لأهله ويموت فجأة كده ده محروم، المحروم من حرم وصيته. وروى النسائي في السنن والحديث رجاله ثقات عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإضرار في الوصية من الكبائر. ثم تلا: تلك حدود الله. والسؤال: ما حكم الوصية؟ الوصية أحيانا تكون واجبة، وأحيانا تكون حرام، وأحيانا تكون مكروهة، وأحيانا تكون مستحبة. إمتى الوصية تكون واجبة؟ إمتى يجب عليك تكتب وصية؟ ولو ما كتبتش تلقى الله وأنت مذنب وآثم. متى تكون الوصية واجبة؟ كلام ده مهم جدا يا أخوانا، مهم جدا. تكون الوصية واجبة إذا كان على الإنسان حق شرعي يخشى أن يضيع بموته إن لم يوصي فيه كحقوق العباد. الله داعين عندي 10,000 جنيه وداعين عندي 20,000 جنيه وداعين عندي أمانة قد كده وأنا مديون لده 5,000 جنيه وعلي نذور موفتهاش بقد كده وعلي كفارات بقد كده بحقوق لازم تكتب وصية تكتب أو تجمع ولدك وتقول لهم فلان له عندي كذا وفلان له كذا وأنا عندي وأنا لي عند فلان كذا وعلي زكاة مال ما طلعتهاش كذا لازم. إذا كان الإنسان عليه حق شرعي يخشى أن يضيع بموته كحقوق العباد زي الديون والأمانات والودائع وكحقوق الخالق زكاة لم يخرجها حجة لم يقم بها كفارات نذور. وتتأكد الوصية إذا كان الإنسان في حال الخطر كأن يكون في الحرب أو في مرض شديد أو عند السفر لكلها مهلكات الوصية تتأكد في هذه الأحوال. طيب ومتى تكون الوصية حرام؟ يبقى حرام عليك توصي متى؟ إذا كان فيها إضرار بالورثة. واحد خلفته كلها بنات وعنده 1,000,000 جنيه ولو مد الشكل ده إخواته سيرثون فيه. أمد زوجته شيطان هانم شيطان هانم قالت له ما تكتب لي كل اللي عندك ليا ولعيالي بيع وشراء وهو لم يقبض ثمن. طب ليه كده؟ عشان إخواتك ما يرثوش. هذا الرجل ختم له بخاتمة سوداء دي وصية حرام. إذا كان فيها إضرار بالورثة فهي حرام. روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح وكذا النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإضرار في الوصية من الكبائر. وروى أبو داود والترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. بقاله 60 سنة بيصلي ويصوم ويحج وعمل وصية ظالمة قال النبي فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة قول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ وذلك الفوز العظيم. وتحرم الوصية إذا أوصى الإنسان بشيء حرام أوصى بخمر قال لما موت يا أولاد خذوا من فلوسي كده اعملوا شيمة وصيتي تعملوا سينما تعملوا خمارة تعملوا كباريه دي وصية حرام لا تنفذ. يا أولاد لما موت ادفنوني في الجامع اللي أنا بنيته واعملوا لي بقى مولد كل سنة وهاتوا مراجيح وهاتوا ناس تضرب بومب هذه وصية حرام. والمساجد بنيت لدفن الناس فيها لا تنفذ. لما موت كفنوني في حرير وصيتي لا تنفذ دي حرام أصلا. لما موت يا بنتي صلاتي علي لا أنسى امرأة قالت لي يا عم الشيخ ادعي لي ربنا يرزقني ببنت. قلت لها ليه يا حجة؟ قالت لي أنا عندي 3 صبيان ونفسي في بنت علشان ألاقي حد لما موت يصوت علي. يا الله هذه وصية حرام لا تنفذ أصلا لا ليس لها كرامة. 3 تحرم الوصية للورثة. ينفع أب يكتب وصية لابنه تلك التركة؟ حرام طبعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه وغيره والحديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع قال النبي إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ما ينفعش نكتب وصية لحد له نصيب في التركة لا وصية لوارث دي حرام أصلا. ولا يجوز للوارث الذي وصى له صاحب المال أن يأخذ من الوصية إلا إذا أجاز الورثة ذلك بعد أن يقبضوا ما لهم. ولكن أبويا كتب لي الشقة دي وأنا أبويا كتب لي العربية دي الوصية تأخذها بعد موتي حقي لا مش حق مش حق دي مش وصية باطلة أصلا. طب نسامح بعض لازم الأول نحقق العدل
وبعد كده نحقق الفضل. يعني يا اخويا خد حقك اهو، ده نصيبك بما راى الله، ده نصيبك بالقسمة التي قسمها الله. كل واحد خد حقه، شفنا بقى ان انت مسكين، انت ضعيف، انت عندك عيال كتير، انت حالك كذا، احنا رضينا يبقى لنا اجر. طيب ومتى تكره الوصية؟ تكره الوصية اذا كان الموصي قليل المال وله ورثة يحتاجون اليه. واحد كل اللي يملكه 5000 جنيه مثلا، وعنده 7 عيال وامهم، يوم يوصي التلت 5000 جنيه، دي وصية مكروهة، لان ماله مش كثير، ماله قليل. والله يقول في القرآن: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك ايه خيرا، خيرا يعني فلوس كتير، خير هنا يعني فلوس كتير. قال ربنا في القرآن: وانه لحب الخير لشديد. الخير يعني الفلوس الكتير. ولذلك واحد كان عنده 800 درهم، 800 جنيه، كتب تلت التركة، تلت 800 جنيه وصية، وراح يسأل ستين عائشة، قالت: لا وصية في مالك، إن الله يقول إن ترك خيرا وأنت لم تترك خير، إيه 800 جنيه، ده أنت عايز من زكاة المال. إذا تكره الوصية إذا كان الموصي قليل المال وله ورثة يحتاجون إليه. وتكره الوصية لأهل الفسق التي يغلب على الظن أنهم يستعينون بها على المعصية، بل وربما تحرم. طيب طيب، وما هو قدر الوصية؟ عايز أوصي بجزء من مالي، مسموح لي لحد فين؟ أقصى حاجة الثلث، والأفضل الربع، لأن النبي قال الثلث، والثلث إيه؟ كثير. استحب بعض أهل العلم أن تكون الوصية أقل من الثلث، لقول النبي لسعد: الثلث والثلث كثير. وأوصى بعض الصحابة بالخمس، وقال: أرضى بما رضيه الله لنفسه، يعني قول الله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. طيب متى تخرج الوصية؟ إمتى نحققها؟ بعد موت صاحب المال اللي وصى. اثنين، بعد قضاء دينه كله. أنا عندي 1,000,000 جنيه ووصيت لك ب100,000، بعد موتي تدفع أجرة المغسل وثمن الكفن وأجرة اللي هيدفن من تركتي، وبعدين يقضوا كل الدين ولو استغرق التركة. استغرقها مالكش حاجة، استغرق التركة مالكش حاجة، قضاء الدين كله، الزكاة، الكفارات، النذور، ديون الخلق، مهر امراته، الصداق المؤخر، ده دين برضه، ثم ننفذ الوصية. طيب ومتى تبطل الوصية؟ تبطل إذا جن الموصي جنونا استمر إلى الموت. كتبت لك وصيت لك ب20 فدان من 1,000 فدان اللي عندي، وبعدين اتجنيت وقعدت مجنون لحد ما مت، مالكش حاجة، إنه كان ممكن أغير رأيي. تبطل الوصية إذا مات الموصى له قبل موت الموصي. أنا كتبت لك 100 فدان وصية، وانت ما ينفعش تاخدهم الا بعد موتي، وقاعد مستنيني بقى، مراتي ماتت وعيالي ماتوا وقرايبي، وانا قاعد لحد ما اللي انا كتبت له هو كمان مات، خلاص ملوش حاجه، وليس لابنائه شيء، انتهت، بطلت بموت الموصى له قبل موت الموصي. 3، تبطل الوصية اذا كانت في عين هلكت قبل موت صاحبها. يعني أنا قلت لك وصيتي تاخد العربية من 500,000 جنيه دي بتاعتك، وبعدين جت العربية قبل ما أنا أموت عملت حادثة وتعجلت، خلاص مالش حاجة. 4، تبطل الوصية إذا كانت في حرام. الصحابة حتى الفقراء كانوا بيكتبوا بقى الوصية الشرعية، وإحنا عايزين كل مسلم يكون عنده الوصية الشرعية، وإذا كان عنده فلوس يوصي ويكتب فيها ويكتب عليه كذا وله كذا، يكتب. وفي يعني كتيبات وملازم فيها الوصية الشرعية بتتباع جاهزة، هاتها واكتب اسمك، واكتب فيها مين اللي يغسلني، مين اللي يشهد جنازتي، لا أبرأ إلى الله من النائحة والصائحة والشاقة والحارق، اكتب. كان الصحابة يكتبون في صدور وصاياهم الآتي، والحديث أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصي من تركت من أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم تكتب من اللي يغسلك، من اللي يصلي عليك، من ومن ومن. الحديث قال النبي الثلث والثلث كثير، ثم قال إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس أي يسألون الناس بالأكف من مال الله يا عباد الله. وفي هذا دليل على أن الميت إذا ترك مالا بورثته فذلك خير، لأنه يكون قد أحسن إلى أقاربه والأقربون أولى بالمعروف. ثم قال النبي إنك لن تنفق نفقة فبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في في امرأتك، فحد قاعد يداعب زوجته أن حط لها لقمة في بقها مع النية الصالحة تكتب صدقة. قال الإمام النووي إذا وافق الحظ الحق أصيب صاحبه، وفيه دليل على أن النفقة على العيال يكتب لك بها مع النية الصالحة صدقة. قلت يا رسول الله أخلف بعض أصحابي، سعد بيسأل هتحبوا تسيبوني الواحد عيان وموت في مكة، أخلف بعض أصحابي قالها إشفاقا من موته بمكة التي هاجر منها، قالها مخافة من بقائه بمكة بعد انصراف النبي عنها، قالها خوفا أن يذهب ذلك بثواب هجرته، والصحابة كانوا يخافون من محبطات الأعمال. فقال النبي له إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. يعني لو فرض وانت عشت في مكة وعمرت، كل عمل صالح ستعمله ستزداد به درجة وتزداد به رفعة. ثم بشره ببشرى جميلة فقال ولعلك أن تخلف، يمكن هتعيش كتير، هتخس ما تخافش وهتعيش كتير قوي لحد ما ربنا ينفع بك أقواما ويضر بك آخرون. وقد كان، قلنا هو اللي فتح العراق وتركيا جنوب تركيا وإيران، نفع الله به أقواما دخلوا في الإسلام على يديه، وأضر الله به عبيدا نيران. وهذا المقطع من هذا الحديث دليل من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنى له، منين يعرف ان سعد هيعيش وربنا ينفع به ناس ويضر به آخرون؟ هذه حقيقة غيبية، من الذي أطلعه عليها؟ إنه الله. إذن هذه من دلائل النبوة. وملحظ ثاني جميل قوي، شوفوا أدب النبي يا أخواننا مع ربنا. قال لسعد إيه؟ اسمع، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. لما جاء يتكلم عن النفع نسبه كده لله، ولما جاء يتكلم عن الضر نسبه للمجهول، مع أن ما يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن في أرض الله إلا بقدر الله. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، لكن من الأدب أن ننسب الحلوى لله وننسب المر لأنفسنا. سيدنا إبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفين، مع أن الذي أمرضه وشفاه من؟ الله. لكن الأدب مع ربنا. إحنا في أيام امتحانات، بعد الامتحانات عيل راح يشوف النتيجة لقى نفسه جايب 140 من 280، والدي يقول له يا ابني مش جبت لك مدرس خصوصي لكل مادة؟ كيف تنجح كده على الحروف 140؟ ده مجموع يا ابني يدوب يدخلك دورة المياه بالعافية، ما يجيش يقول ليه يا ده؟ يقول له قدر الله، كل شيء بقدر، كل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقد ما شاء الله دارس قضاء وقدر تمام. ثاني سنة الولد ده بقى لو جاب 280 من 280، قل له جبتهم ازاي؟ قل له بعرقي بتعبي بمجهودي. فنسب المر لله والحلوى لنفسه، وهذا سوء أدب. فلنتعلم الأدب مع الله من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم دعا النبي فقال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، وذلك بأمرين: بثباتهم على الإيمان فلا يرتدوا، وبألا يرجع أحد منهم إلى مكة بعد أن خرج منها مهاجرا، وكل شيء تركه الإنسان لله لا يرجع فيه. وفي الحديث الصحيح قال النبي: العائد في هبته كالكلب يتقيأ ثم يعود في قيئه. الحاجة اللي انت سبتها لربنا ما ترجعش، ما ترجعلاش تاني. اديتك هدية لمين؟ لله، وهديك لله. لو رجعت في الهدية، النبي شبه فاعل هذا انه كلب، قال: العائد في هبته كالكلب يتقيأ ثم يعود في قيئه. ثم قال النبي: لكن البائس، وقيل بل سعد الذي قال هذه الجملة، لكن البائس يعني المسكين الفقير، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أن مات بمكة. النبي ترحم على سعد بن خولة وأشفق عليه لأنه مات بمكة بعد أن هاجر منها، وكانوا يكرهون للمهاجر أن يموت في الأرض التي هاجر منها. هذا يعني في اعتقادي بيان جئنا به على قدر الطاقة وعلى قدر العلم، جئنا من خلاله على حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وإن شاء الله في الأحد القادم لنا وقفة مع حديث عبد الرحمن بن صخر، مع حديث أبي هريرة الماتع الجميل: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وسيكون لنا مع هذا الحديث المهم وقفات ووقفات إن شاء الله. الأسئلة، ولو في أسئلة ابعت يا أخي الكريم. أختي بتسأل بتقول لي: مات لهم ميت، وبعدين بقى بيعملوا خميس وأربعين وثانوية وهذا الكلام، وعايزين المرأة تذهب معهم إلى المقابر على هذا الحال، تقول هل يجوز؟ الجواب: لا يجوز. يا ابنة الإسلام، احنا لا عندنا حاجة اسمها خميس ولا حاجة اسمها أربعين ولا حاجة اسمها ثانوية. مش عارف الناس هنا في بلدنا غوين حزن ليه. من نعم ربنا علينا نعمة نسيان الأحزان والآلام، وكل ما الزمن بيطول ويبتعد عن المصيبة وقعها يبرد. احنا غاويين نجدد الأحزان، نعمل قعدة ونعمل خميس وناس تيجي تصوت وتعيط وناس تحكي ويا جملي ويا سبعي وهذا الكلام، ثم الأربعين ثم الثانوية. هذا كله باطل، هذا كله من البدع، فلا تشاركي فيه ولا تذهبي معه. السؤال الثاني بتقول لي: زوجي في السعودية وعايز يبعث لي زيارة عشان اروح احج وانا عندي 40 سنة، وعلماء قالوا يجوز وعلماء قالوا لا يجوز. انا اقول بقول من قال: لا يجوز. والنبي له حديث فصل في المسألة، رجل والحديث صحيح، قال: يا رسول الله، ان امرأتي خرجت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا. الرجل سمع النبي بيقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر سفر، يعني سفر يوم ليلة، إلا ومعها محرم، إلا مع ذي محرم. فقال: يا رسول الله، إني قد اكتتبت في غزوة كذا وقد خرجت امرأتي حاجة. قال: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك، فعش تسافر لوحدها. إلا أن بعض الشافعي قال: إذا كانت المرأة عجوز لا تشتهى والطريق آمن وتسافر مع صحبة مأمونة، فلا أن تخرج لأداء فريضة الحج فقط. يعني لو تحج تاني مرة اللي أباحوا الكلام ده قالوا ما ينفعش، يا مرة واحدة لأداء الفريضة، عمرة لا، عمرة لا. وقول النبي فصل، ولا نقدم على قول النبي أي قول لأي أحد. طب ما نفسها ومش لاقية محرم، خلاص تبقى ليست مستطيعة. والنبي قال: حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. سؤال ثالث: أخي اقترض قرض ربوي علشان يسدد الدين. أولا يعني هو آثم لأنه اقترض قرضا ربويا علشان يسدد الدين لأخته. أخته على أي حال مش هتسجنه. الواحد لو عنده حاجة يبيعها يبيع ويسدد قبل ما يمد إيديه للمرابين أو لغير المرابين حتى، لأن الدين فعلا هم بالليل ومذلة بالنهار. عندي سيارة اشتري فيها مبيعها وسد أبيع. فهو آثم لأنه اقترض بالربا. هي بتقول لي: إداني قبضني حقي اللي جايبه من البنك، هل أنا علي إثم في المال اللي خدته؟ المال ده حرام ولا حلال بالنسبة لي؟ حلال بالنسبة لك، لك حلاوته وعليه مرارته. وقد يجب عليك وأنت يعني أخت له أن تنظريه يعني فنظرة إلى ميسرة. عندي زوجتان مخلف من واحدة أولاد ومش مخلف من الثانية، فهم ألحوا عليه عشان يكتب التركة لأولاد الأولى عشان الثانية ما تورثش حاجة. طبعا الأخ لو متابع معايا الدرس يبقى أكيد عرف الإجابة. هذه وصية حرام من وجهين: أنك أردت بها أن الإضرار بالورثة، اثنين أنه لا وصية لوارث يا عبد الله. طب أعمل إيه؟ صحح ده كله، رد الوصية دي وقول القسمة الشرعية. لما أنا أموت بقى يبقى في قسمة شرعية، والله عز وجل ما ترك المواريث حتى للنبي، وربنا لا يحيف ولا يظلم ولا يخطئ سبحانه وتعالى. فبقول لهم العيال اللي كتب لها التاركة هي وعيالها تنفر منه لأنه مريض بمرض غير معدي، مرض في الكبد، ربنا يعافيه ويعافي كل المسلمين. أولا هي آثمة إذا هجرت فراشها بدون سبب شرعي، وده سبب مش شرعي. إذا الطب قال إن المرض ده مش معدي يبقى حرام عليها تهجرك، ومع ذلك بيقول لي أذهب إليها أم لا. اذهب إليها حتى ترعى أولادك وحتى تقابل السيئة بالحسنة وربنا يهديها لك. بعد الصلاة بتقول لي بقرأ ربع أو حزب بس بدون الحجاب، بخلع الإزدال وأجلس في ثياب بيتي وأقرأ القرآن، أفي ذلك بأس؟ لا بأس، لا بأس عليك إن شاء الله. فايدة من بنك ربوي وإحنا عارفينها كام بس صرفناها، الباقي منكم الباقي معاكم منها ضعوه في مصلحة من مصالح المسلمين بعيدة عن بناء المساجد، فالمساجد لا تبنى بمال حرام والفائدة الربوية حرام. وما ادعاش لحد يجب علي أن أنفق عليه، ما خدش الفائدة الربوية واديها لمراتي، طب ما أنا كده خدمت نفسي. وما قولش اللي هديها له خد ده ربا، لأنه يعرف كده ما ياخدش بقى. طيب بتقولي صرفنا، اعرفوا انتوا صرفتوا كام وهو طهروا مالكم منه، الموجود طلعوه والباقي لو استطعتم بين الحين والحين تطلعوا جزء في جزء في جزء في جزء الى ان تطهروا المال من هذا الحرام. الله اسال ان يعينكم على هذا. زوجي بيحلف بالطلاق كتير بس قصده التهديد، اعمل ايه ما اعملش ايه؟ انا قلت في الحلقة انا لا افتي في طلاق، هنا في برنامج الفتوى فيما علماء أكابر مشايخنا وأساتذتنا، والبرنامج موجود بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت في نفس التوقيت، أو تروح إلى دار الإفتاء. وبعدين ما ينفعش فتوى في الطلاق عن طريق المرأة أو بالوكالة، لازم الرجل نفسه هو اللي يسأل، لأن الشيخ هيسأله أسئلة معينة فلازم هو اللي يسأل. تقول أنا عايشة لو حماتي، ويبدو أنها عايشة مع حماتها في كرب وفي غصص، يعني لو طلبت من زوجي أن أعيش في شقة وحدي هل أنا أكون ظالمة؟ لا، لا تكوني ظالمة، بس لو الأسباب متاحة في يد الزوج والله أعلم. قولي تقدمت لأخت وبعدين اللي كان فيها عيوب كثيرة وضحكت علي ودلست، المهم إن هو اتجوز يعني عرف وعاش، وبعد كده في قضايا وفي كذا وفي كذا وعايزين ننفصل. فبيقول لي قلت خذي ما جئتم به اللي انتوا قلتوه خذوه، ولا انا جبته اخده، وفي تراضي، لو في تراضي على هذا من الطرفين فلا اشكال، يعني لو الطرفين تراضوا انا اخد كذا واسيب لك كذا ورضوا بذلك فلا اشكال. ما فيش رضا يبقى لها مهرها كله بما اصاب منها لانه دخل بها، لها المهر كله ان شاء الله. سؤال اخر، كل والدي احنا ثلاث ذكور وبنتين، اشترى كل ولد ذكر عربية وما اشتراش البنات، لا دي ليش وصية، دي هبات عطايا، وفي الهبة والعطية يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده، يدي ده زي ده ولد زي بنت، أنا راجل عندي عمارة وهدي كل ولد شقة وأدي كل بنت شقة، هي دي وصية؟ هو ده ميراث، دي هبات، والنبي أمرنا أن نعدل بين أبنائنا. فيبقاش عندنا بقى الجاهلية العمياء اللي بتفضل الذكر على الأنثى. معنا اتصال اخر. اخ بيقول لي بقى انا حلواني وبرسم صور على التورته والكلام ده. الصور لو لاي شيء ليس فيه روح يعني مش لحيوان او لانسان فلا اشكال، ورده شجره مش عارف ايه بتاع صوره الهرم صوره البرج صوره كذا لا اشكال. الصور لو مطموسه الوجه يعني رسم مثلا عصفور بس مطموس الوجه راسه مش باينه خالص او بلا راس فلا اشكال ايضا، لا صوره واضحه وواضحه المعالم لانسان او حيوان هذا ايضا من التصوير، وتصوير وانت لك فيه عمل، ده انت بايديك انت اللي بترسم. والنبي قد لعن المصورين اعاذنا الله واياك من اللعنات في الدنيا والاخره. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي. وقت التلفزيون
لو سمحت حضرتك. انا حاضر. لو سمحت حضرتك كان في مشاكل بيني وبين اخوات زوجي ماشي، فانا كنت عايشه معاهم في بيت واحد وانا منتقبه وعملوا معايا مشاكل كتير يعني وضربوني قدام الرجال وانا عليا صلح ليهم. انا عليا ليا صلح ليهم لان انا الصراحه متعذره من موضوع الصلح ده. قال يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا خصام فوق ثلاث ولا يرفع الاعمال هي. لكن والله يا شيخ احنا بيتنا انا سبت البيت هم بيعملوا لي اسحار.
انتوا عايشين في شقه واحده؟
عايشين في شقه كل في بيت واحد.
يعني كل اسره ليها شقه منعزله؟
ايوه فعلا كل اسره ليها شقه منعزله، بس كان تلقيح كلام وكانوا بيعملوا معايا مشاكل حتى لو انا يعني غسلها ينشر فوق غسيلي.
طيب الرساله وصلت يا اختي الكريمه. هقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام.
اتفضل يا اخي الكريم.
وعليكم السلام.
اتفضل سامعك الشيخ معاك.
والله يا فضيله الشيخ بنسال بس كنت نظرت نذر وفي احد المشايخ قال ان انت ممكن تطلع القيمه فلوس واحدهم قال ايه لازم تذبح.
نذرت قلت ايه؟ قلت
ربنا عنه واخرجت ايه فلوس.
نذرت قلت ايه يا حبيبي؟
نذرت ان مثلا لو والدي ووالدتي لو والدي ووالدته حقه ان شاء الله بقى ايه اذبح خروف.
خلاص
فنزلت يعني سالت احد المشايخ قال لي ايه اخرج القيمه.
طيب حاضر وصلت الرساله. وصلت. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي الحبيب.
انا يا شيخ اللي كلمت حضرتك دلوقتي على موضوع الكره اللي بترسم عليها. فانا بتكلم مع حضرتك اللي انا ايه الزبون بيجيب لي صوره فانا بعملها على كمبيوتر اللي هي بتطلع معموله بالسكر فبتتحط على التورته وبتتقطع عادي اللي هي تتاكل.
صورة انسان؟
صورة انسان عادي.
طب انا كلامي واضح في الاجابه يا اخي الكريم. كلامي واضح في الاجابه. لو تطمس الوجه لا اشكال، لما صوره
حتى لو هتتاكل عادي؟
حتى لو هتتاكل، يعني لو عملت تمثال من العجوه يبقى حلال عشان هيتاكل؟ والله اعلم، والله اعلم. طيب الاخت اللي عايشه في عماره وفيها مشاكل وكذا وفي صلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. نعم، لكن ده لو كان هجر لغير سبب شرعي، انما كون اخوات زوجك ويضربوك هذا حرام. وفين زوجك؟ وكيف يمسونك اصلا؟ ده حرام انهم يلمسوك اصلا. فلو في صلح على طريق مستقيمه وعلى شروط واضحه بحيث لا تتكرر هذه المآسي فلا بأس، والصلح خير كما قال الله عز وجل. ارجعي الى بيتك ويعني اقتصري، يعني خليكي في حالك، والمعامله تكون مع النساء اخوات الزوج ما لهمش علاقه بك تماما الذكور. يعني الاخ اللي نذر قال والله لو ابويا حج انا نذرت ان اذبح خروف اعمل ايه؟ تذبح خروف؟ طب اطلع ثمنه؟ لا. طب اجيب لحمه في الخروف ده يعني هيجيب قد ايه؟ هيشفي يعني هيصفي كام كيلو لحمه؟ 20 كيلو انا اجيب 50؟ ما ينفعش. اللي طلع من فمك نفذه. هذبح خروف يبقى خروف. وعلى فكره لا يجوز لك ان تاكل منه انت يا صاحب النذر ولا حتى شويه شوربه. الناذر لا يأكل من نذره، زي ما اللي عليه كفارة لا يأكل منها، لأن ده دين فرقتك لله عز وجل ولا حق لك فيه. اكتفي بهذا القدر. وهذا وانا ليه حلقة هنا اسمها في البرنامج الوصية كانت اسمها النذر، وفصلنا في هذا الموضوع وتعدد كثيرا. ان شاء الله يا اخواننا نكتفي بهذا القدر، ولقاءنا معاكم ان شاء الله يوم الخميس القادم في نفس الموعد في برنامج شقائق الرجال. الله اسأل ان ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله.